بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب أحكام الجنائز، ولم يبق لنا في هذا الكتاب إلا بابين اثنين. باب اليوم هو باب التعزية، مشروعية التعزية، وماذا يقول، وهل التعزية مدة محدودة أو كيفية محدودة أو غير ذلك. والباب الأخير هو باب ما يمكن أن ينتفع به الميت بعد موته، ما يمكن أن ينتفع به الميت بعد موته، يعني ما الذي تستطيع الحي، ما الذي يستطيع الحي أن يفيد به الميت بعد موته، أو ما الذي يمكن أن يفعله الإنسان من أعمال تبقى له آثار هذه الأعمال بعد موته أيضا. ده هو الباب القادم، وبالباب القادم إن شاء الله يكون انتهى كتاب أحكام الجنائز، ونكمل بعد ذلك كتاب الفقه. عندنا كتاب الكتاب القادم كتاب النفقات، وهو من الكتب المهمة جدا كما سوف يتضح إن شاء الله. باب التعزية، والغرض من التعزية هو تذكير من أصابتهم مصيبة الموت، لأن الموت لا شك مصيبة، لا شك أن الموت مصيبة، مصيبة بكل المقاييس. فشرع لأجل ذلك أن يقال لأهل هذه المصيبة ما يواسيهم، ما فيه مواساتهم، وما فيه إعانتهم على هذه المسألة. يبقى إذا عرفنا أن الغرض من التعزية هي المواساة، وهي من باب الموالاة للمسلمين في أن يكون الإنسان معهم في أحزانهم وفي أفراحهم، في أحزانهم في أن يعينهم على الصبر، وأن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وبأن هذا هو مصير كل أحد، وكذلك في أفراحهم. إذا عرفت ذلك تعرف أن من البدع الشديدة ومن التشدد أو الغلو الذي لم يأتي به دليل هو أن يحكى عن فلان أنه حينما أخبر بموت ابنه ضحك وانبسطت أساريره، وذلك ضحكا وسرورا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر أولا هو منافي لطبيعة، يعني لما جبر الله عليه العباد من أن المصائب تحزنهم والأفراح تجعلهم مسرورين، فهذا منافي لطبيعة البشر. وأيضا هو منافي لما جاء في السنة ولما جاء في الكتاب من أن المصيبة تدخل على صاحبها الحزن، ولا يوجد أحد أقرب إلى الرب سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد مدحه الرب سبحانه وتعالى أكثر مما مدح به عبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حزن وأنه بكى صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأمور، كما مر في الدفن وفي أحكام الميت عند سكرات الموت، كما حدث منه صلى الله عليه وسلم مع ابن إبراهيم. ولكن كل هذا لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، لأن فائدة الإيمان بالقضاء والقدر هي أن تعينك على الصبر. كيف؟ العبد يأخذ بالأسباب، أسباب السعادة طال في الدنيا والآخرة، والأسباب التي تباعد بينه وبين كل ما يكدر عليه معيشته. لكن ربما لا تأتي الأمور كما يريد، فربما يضيق عليه أمره، أو ربما لا يأتي هذا السبب الثمار المطلوبة منه، أو لا ينتج هذا السبب بإذن الله. ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ أن العبد يعلم أن منتهى قدرته هو السبب اللي هو عمله. لكن لو كان عمل السبب ده وأضعاف السبب ده، وكل أهل الأرض عملوا نفس السبب ده عشان عمله ده يمشي، ما كانش هيمشي، لأن الرب سبحانه وتعالى قدر أن هذا العمل لا يتم على هذه الوجهة. فهو يصبر نفسه. كيف يصبر نفسه؟ يقول أنا مؤمن ومقتنع بأن هذه هي النتيجة الحقيقية، وما علي إلا الصبر. يبقى مهما أنا بذلت، كنت بذلت من أسباب وعملت وعملت، كانت تطلع نفس النتيجة التي أرادها رب سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالقضاء والقدر هو ليس عائقا لك عن العمل، إنما هو دافعا لك على العمل. وفائدته هو أن العبد لا يتضجر ولا يتسخط ولا يظن أن الأمر قد كان سوف يكون خلال هذا إلى آخر هذه الأمور، التي تجعل الإنسان في نهاية الأمر بقى إيه؟ على خط مستقيم في معيشته. لا تتكدر، يعني لا تتوقف معيشته، لأنه هو يعلم أن هذا الأمر حتما ولابد كان سوف يقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا لا ينبغي الحياة أن تتوقف عند هذا الأمر بإيمانه، وهذا يكون باب صبر وباب إعانة للعبد على أن يكمل بقية حياته كما يحب الله عز وجل. فبما أن في باب تعزية، وبما أن في صيغ بتقال لإدخال الصبر على أهل المصاب، على من وقعت به هذه المصيبة، إذا لا يمكن أن يظن أن العكس صحيح، أو أن العكس من السنة، أنه حينما يعلم هذا الخبر لا ينبغي إلا أن يفرح أو أن يسر. هذا بعيدا عن تحقيق هذه الآثار من ناحية الإسناد، هو أمر غير مقبول البتة. طيب، وتشرع تعزية الميت وفيه حديثان. طبعا نقول الصيغ، ثم بعد ذلك هنتعرض للطريقة، طريقة التعزية وما يحدث فيها، ثم بعد ذلك نتعرض هل للتعزية أو للعزاء مدة أم أنه ليس له مدة. الأول عن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهري فيقعده بين يديه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فهلك، يعني الولد ده مات يعني، فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن بنيه، فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه، فعزاه عليه. الشاهد هو أنه عزاه صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل حزن حزنا شديدا، وأن هذا الحزن أثر عليه ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا. ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا؟ يعني قارن بين حاجتين بيعين الرجل على الصبر، قارن بين شيئين. أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك، يفضل ابنك يعني قرة عينك في الدنيا كلها إلى أن تهلك أنت ويظل هو دون أن يهلك قبلك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك، أيوما تحب؟ هذا أم أن يأتي يوم القيامة يأخذ بيديك ويفتح لك بابا من أبواب الجنة؟ طبعا هو يكلم ناس أساسا الأصل أنه يؤمن بالغيب، والأصل أن هذه الحياة هي معبر للآخرة، فمنطقي جدا في الشرع أن يكون هذا سؤال تقريري وليس سؤال استفهامي منه صلى الله عليه وسلم، ولا يستفهم من الرجل، لأن معلوم أن مثل هذا الرجل لو وازنت بين حياتي وحياة أهلي كلهم مشينا في سبيل هذا يوم القيامة لفضل هذا الموقف يوم القيامة. قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. هذا الحديث أخرجه النسائي والسياق له ابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح على صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو أيضا صحيح كما قال الشيخ ناصر. الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما يحبر؟ قال: يغبط، أي يغبط على هذه الحلة يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي وابن عساكر، وله شاهد، لكن الأصل موجود في الحديث السابق يعني. هذا أمر التعزية. أما صيغ التعزية: ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، فعلا حقيقي إن لم يتيسر له فبالكلام الحسن، لأن احنا هنرجع هنا عند استعراضنا للصيغ أمر هنعلمه بعد ما نقول هذه الصيغ. يعني المهم أن إما أن تكون تحفظ صيغة من هذه الصيغ وهو أفضل، وإما بما تيسر لك أن تعين به أخاك الذي أصيب بهذه المصيبة في قريب له لكي تحمله أو تعينه على الصبر. عن أسامة بن زيد قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنة، وفي رواية أميمة بنت زينب، أميمة اللي هي أمامة، يعني أمامة، أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قد احتضرت فأشهدنا. قال فأرسل إلي يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. خذوا بالكم الصيغة دي يقولها ساعة الاحتضار، لم تكن البنت قد توفيت، لم تكن أمامة قد توفيت بعد، وهذا ما يدل على أن هذه الصيغة تقال لمن توفي أي لأهل من توفي، وتقال أيضا لمن كان في مثل هذا الموطن، في موطن الاحتضار. فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام وقمنا، فرفع الصبي إلى حجر أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسه تقعقع كأنها في شنة. وفي القوم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، أحسب وزيد بن ثابت ورجال. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ قال إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم وابو داود وغيرهم. الشاهد أن هذه الصيغة وردت في السنة، وهذه الصيغة الحديث يثبت، وهذا لم يقل بخلاف أحد، يثبت أن هذه الصيغة تقال أيضا حالة الاحتضار لأهل الميت، حالة الاحتضار، وليس بالضرورة أن تقال هذه الصيغة بعد أن يموت، ولا يسمى هذا كما يظن بعض الجهلاء أن هذا مما يدخل عليهم الحزن فيتشاءمون، لأن التشاؤم ليس من دين المسلمين أساسا، وليس مما شرعه الله عز وجل، إنما هذا لموطن لا يجوز فيه إلا كل ما يعينهم على الصبر. طبعا لا، قلنا في من شرف على الموت، فإن كان في من شرف على الموت فهو أولى في حق من توفي أن يقال لأهل هذه الصيغة. ولذلك قال الإمام النووي في الأذكار وهذا الحديث أحسن ما يعز به، وهذا الحديث أحسن ما يعز به لمن توفي. الحديث الثاني عن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه مش بمفرده طبعا. فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر. فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد. رقوب يعني لا يمكن أن يكون لها نسل بعد ذلك يعني، ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرمها، إن الرقوب اللي انقطع ولدها، فكما جاء في الحديث: ما تظنون بالشديد فعرفه، والبخيل فعرفه غير ما يعرفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها، لأنه يبقى لها في الآخرة، الرقوب الذي يبقى ولدها. ثم قال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة من الولد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. طبعا هذا عجيب، كيف يقال ثلاثة من الولد والمرأة ده هو بيسلي المرأة، هي المرأة مات لها كم واحد؟ واحد. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي واثنين؟ قال: واثنين. قال: واثنين. هذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي. الغرض أن هنا لم يقل لها صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، إنما الذي قاله لها هو أن إيه؟ هو أن ذكرها بالصبر وبالتقوى، وبأن ابنها هذا يبقى لها في الآخرة، وليس معنى انقطاع الولد في الدنيا أن هذا نهاية الأمر، لأن هذه الدنيا المعلوم أنها خطوة إلى الآخرة. فكل هذا مما يعين المرأة على الصبر في هذا الموضوع. مات لها ولد واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عزاها وأمرها بالصبر، وقال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة. قطعا سوف تكون هذه المرأة داخلة في هذا الحديث، قطعا سوف تكون المرأة داخلة في هذا الحديث. لو لم تكن هذه المرأة داخلة في هذا الحديث لكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لا موضع له أو لا مكان له، يعني كأنه يقول ثلاثة واثنين وواحدة، كأنه يقول هذا يعني. لأن الراوي سأله قال: واثنين. قال: واثنين، لم يسأله أحد آخر، قال: واحدة. لكن هو لا يمكن أن يقول هذا صلى الله عليه وسلم في موضع يصبرها فيه ويثبت لها أن الأمر ما انقطعش بالنسبة لها، يقول: أنا رقوب خلاص لا ألد، ما فيش بعد كده. فهو صلى الله عليه وسلم قال لها حديث لكي يثبت لها أن انقطاع الولد في الدنيا ليس معناه نهاية الأمر، بل يبقى لك ذخرا يوم القيامة، بل يبقى لك ذخرا يوم القيامة. وبعدين: إلا أدخله الله بهم الجنة. خدوا بالكم، اللي يدل إن ده ينطبق على الواحد حال الاحتساب، الحديث الأول اللي هو لما توفي ابن الرجل فقال: أيهما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو أن يأخذ بيدك يوم القيامة فيدخلك من أي باب من أبواب الجنة؟ هو ده معنى كلامه: إلا أدخله الله بهم الجنة. هذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقد موت أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الحديث اخرجه مسلم وغيره. الشاهد عمالين نعدد في الصيغ عشان نقول بان الاصل هو مشروعية ان تدخل عليهم الصبر وان تعينهم على الصبر حتى ان تيسرت لك الصيغة، والصيغة وردت في حال الاحتضار قلتها، وان لم يتيسر قلت ما يدخل عليهم الصبر حتى لا يظن احد ان هذه الصيغة هي التي تقال وهي الوحيدة التي تقال في هذا الموضع، بل في الحقيقة هذه الصيغة وردت حال الاحتضار واولى منها ان تقال للمتوفى، وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم تنطق بأنه لم يتقيد بصيغة معينة، بل كان الأمر كله يدور على إعانتهم على هذا الأمر. الرابع قول صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك عبد الله في صفقة يمينه، قالها 3 مرات، أخرجه أحمد بسند صحيح. ويأتي تمام الحديث كله في المسألة القادمة، وهي مسألة هل للتعزية مدة أم أن التعزية تشرع في أي مدة تيسرت لك. كما هو المشاهد من الأربع مواضع اللي احنا استعرضناهم في تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه التعزية حيث تيسرت، ربما في بعض المواضع كما حدث في هذه المرأة وكما حدث على أم سلمة أن ذهب عامدا متعمدا إليه ليعزيه. إذا إن ذهبت إليه عامدا تعزيه فليس هذا بمخالف للسنة، لأن بعض إخواننا كان يظن بأن أمر التعزية حين تيسر لك، يعني إن قابلته في أي طريق من الطرق عزيته، لكن ليس من السنة أن تذهب إليه، لكن واضح من السنة أن يذهب إليه هو وأصحابه، يعني لا حرج عليه أن يذهب إليه هو وجمع ممن معه، كما ذهب إلى المرأة وقال لها ما قال عامدا صلى الله عليه وسلم لأمر وحيد هو أمر أن يعزيها، وكما دخل على أم سلمة، أو كما دخل في الحديث القادم حينما ذهب إلى آل جعفر خصيصا لكي يعزيهم ويخبرهم بخبر ما حدث لهم. ولا تحد التعزية ب3 أيام لا يتجاوزها، لأنه لم يثبت في أمر المدة حديث صحيح، بل ما تيسر بعد 3، بعد 4، بعد 5، لكن كما هو معلوم كلما كان الأمر أعجل كلما أتى بثماره، لأن الإنسان حينما يكون حديث عهد بمصيبة هذا هو موطن التذكرة، أما كلما بعدت المدة كلما بدأ يهدأ وبدأ أمر التذكرة وأمر التعزية يخرج عن هدف المشروع. التعزية أساسا هي لإعانتهم على الصبر ولتسلية أهل من نزلت به هذه المصيبة على أن يصبروا ويحتسبوا، فإن تأخرت بدأت تخرج عن حدها، لكن إن تأخرت لأي شيء لا يمنع بعد ذلك أن يعزيه متى قابله أو متى تيسر له أن يذهب إليه. ضعيف، لا يثبت ولا يصح في تحديد مدة للعزاء، مفيش حديث صحيح في أن العزاء محدود بمدة، بل حديث جعفر الآتي فيثبت أنه عزاهم بعد 3 صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد 3 في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى قتل. واللي هو في أبيات الشعر يقول: حينما راودته نفسه بعض الشيء أن يتراجع ثم أقدم رضي الله عنه حتى استشهد. ثم أخذ الراية خالد ابن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فأمهل ثم أمهل، صلى الله عليه وسلم يعني إيه تأخر بعض الشيء يعني. ثم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفراخ. فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله اللي خد بيده في صفقة يميني. قالها 3 مرات. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا. أم الأولاد بقى جت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: الأولاد تهتموا يعني قتل أباهم إلى آخر الكلام. وجعلت تفرح أي تغمه، تدخل عليه الغم والحزن. فقال: العيلة تخافين، يعني الفقر تخافين، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، والغرض وتبيين أن التعزية بعد 3 مشروعة، وأن التعزية لا مدة لها. طيب، لغاية كده ده ما ورد في السنة. يبقى اللي ورد في السنة التعزية لأهل الميت بغرض إعانتهم على الصبر وتسليتهم في مصيبتهم التي نزلت بها بهم، وثبت أن هناك صيغة، الثابت أن هذه الصيغة قيلت حال احتضار الميت وأولى به إن مات، وثبت في مواضع أخرى صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول صيغة محددة، بل كان يقول كلاما مجمله الإعانة على الصبر والبشرى لمن احتسب عند الله سبحانه وتعالى. وثبت أيضا من الأحاديث أن تعمد الذهاب للتعزية هو أمر لا يعتبر منافيا للسنة، بل هو من السنة، وأن هذا الأمر إن فعل بمحضر من الناس، يعني أخذ أصحابه وذهبوا لكي يعزوا أهل هذا الميت، فإن هذا أمر مشروع كما جاء في السنة. هنقولهم. ما احنا قلنا اللي ثبت، هنقول اللي ما ثبتش بقى. وينبغي اجتناب امرين وان تتابع الناس عليهما: الاجتماع للتعزيه في مكان خاص كالدار او المقبره او المسجد، الامر الثاني اتخاذ الطعام، اتخاذ اهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه، الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. من النياحة، طبعا معلوم أن النياحة هذه من الكبائر يعني. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح على شرط الشيخين. هنا جرير يحكي بأن يقول كنا، أي الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر أن الاجتماع للميت وأن أهل الميت يصنعون الطعام يعتبر، كانوا يعتبرون أن هذا من النياحة. وهذا طبعا أمر يؤخذ به، لأن ده حكم غيبي لا يمكن أن يجزم به جرير إلا ويغلب على الظن أن هذا كما قال جرير أن هذا من النياحة، أي كبيرة من الكبائر. ما الجمع بين هذا وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الذهاب، من أنه ذهب إلى المرأة ومعه جمع من أصحابه؟ ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة حيث اتفق هذا الأمر، يعني أخبر بأن فلانة مات ولدها فأخذ أصحابه وذهب. أيا كان طريقة الذهاب، ممكن لا يذهب حالا بل أولا يستأذن، فإن أذن له ذهب كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يتكلم عليه جرير أن يعد أهل الميت مكانا يستقبلون فيه هؤلاء. لكن إن حدث أن اجتمع الناس عن غير عمد من أهل الميت او عن غير عمد من الناس انفسهم، مش يقول له العزم من الساعة 6 للساعة 10 بعد كده مفيش. قد يقول بعض الناس هذا، يعني قد نفعل هذا، قد نقول ان العزاء من بعد صلاة العشاء، وهذا ان حدث قد لا يكون مخالفا للسنة، لان البيت انا لم اعد مكانا للعزاء، لكن البيت محدود. فإذا بقول الإذن بالزيارة من بعد صلاة العشاء، لكن قبل ذلك أهل البيت بيكونوا في أوضاع لا يمكنهم أن يستقبلوا أحد. فحتى لو حددت بأنك لا تستقبل أحد إلا من كذا إلى كذا، لكن عن غير عمد، لا تقول يوم كذا وكذا وكذا ونفعل كذا وكذا وكذا ويجتمع في مكان. لكن إن حدث إن الناس رتبت أمورها عن غير عمد كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهب هو وأصحابه، وكذلك استأذن من قبل، يعني إذا أمر مرتب، بعد من يستأذن أرسل من يستأذن، والمرأة تهيأت لأنها يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، إن حدث مثل هذا فلا حرج. أما الحرج الذي يتكلم عليه جرير فهو تعمد إعداد مكان ووقت ومناسبة محددة لاجتماع الناس للتعزية، حتى أنه إن عزاه في الشارع أو بالتليفون أو غير ذلك لا يعتبرون هذه تعزية، لا يعتبرون هذه تعزية. التعزية اللي في الذهن إن لازم يروح له ويقعد مثلا ساعة جنبه لا يقول شيئا، الساعة دي لا يقول فيها شيئا، بل إما أن هذه الساعة تقضى في الحديث الذي أكثره له قيل وقال ده المباح منه له، المباح منه له، لا يخش بعد كده في غيبة ونميمة، لأن الناس قاعدة هم مش عارفين جايين ليه أساسا، فهو بداهة أو ما بيخش يقولوا البقية في حياتك. طبعا هو خطأ أساسا، البقاء ليس في حياتي هو، لأن هو نفسه هالك وكلنا هالكة لن يبقى أحد، فهو خالف وبعد كده هو مش عارف يعمل إيه، فيقعد ولازم يقعد، لأن هم الناس ما يعتبروش اللي هي هو ده العذر، إن لازم يقعد نص ساعة دي، فيعمل إيه؟ هل أي واحد بيبتسم له، ولا واحد مثلا ساكت، ولا عادي يبدأ يفتح مع حديث، أنت شغال فين؟ أنا شغال في الحتة الفلانية، ده إحنا بنعمل ده، ودي بداية حرامي، ومش عارف الجاري بيعمل إيه، فلازم يقضي نص ساعة في شيء عشان إيه؟ يقول له ده جه في أبويا، فأنا لازم أروح له في أبويا. فهو لما نحيت السنة استبدلت ببدعة. السنة إن هو عارف إن هو يذهب ليه؟ لمهمة هامة جدا، إن هو يعينهم على السطح. لكن استبدلت بإيه؟ لما محيت هذه السنة استبدلت بأي شيء تاني، إن هو لازم يروح، لازم يروح ويروح عنده ويثبت إن هو راح، يعني بقى ظاهر إن هو راح عشان تعرف إن هو راح. طب المدة دي هيقضيها في إيه؟ أو التاني يجيب مقرئ يقرأ، وإذا كده دخل في مشاكل أشد، لأن هذا المقرئ يتعاطى أجرا على إيه؟ على لا شيء، يتعاطى أجرا هو لا يستحقه أساسا، ويزداد هذا الأمر حرمة إن كانت هذه الأموال تدفع من رأس مال الميت، يعني أولاده بيدفعوها من مال أبوهم اللي توفي، يزداد هذا الأمر، لأن هم بيقتسموا مال أو بيأخذوا من مال ليس مالهم أساسا الآن ولا مال أبيهم، بل هو مال الورثة. فده لو جاب واحد يقرأ، ولو شغل شريط يقرأ، هذا نفس الكلام، الشريط بيشتغل وهم بيغرقوا، وأساسا حتى الشريط القرآن أساسا بيذكر أو بيتلى لغرض، إما ليذكر الناس وإما لتعلم ما فيه، تعلم ما فيه من التفسير، تعلم ما فيه من الأحكام للعمل به. لكن دي مصيبة ثانية برضو، لما نحي الكتاب تماما، طب نحي ابحث كده بتاع ما تصحى الصبح لغايه ما تنام بالليل، اسأل نفسك فين موضع الكتاب؟ ملوش موضع. طب نعمل فيه ايه؟ يبقى لازم اما يموت لازم اسطوانات القرآن دي ما تخفش ابدا، لان هو يعني كمان نحي من ده ضميره يأنبه، يعني حتى الموت كمان مفيش شريط قرآن بيشتغل، وما هو انت شغل شريط القرآن، يعني هو بيزين بيه وبيحطه زينة ورا وبيعلقه في الحيطان، دي حتة بتفرغ ما عنده من الطاقة، الحتة التانية ان هو شغله في المناسبات اللي زي دي، ما لا يعمل ايه تاني. فهو نتيجة ان هو نحي من حياته، فيشعر ان هو في موضع حيبة شديدة، لازم يستمع لربع القرآن، لان هو ده المكان الوحيد اللي هو بيحتاج كبير في القرآن أساسا، حتى لو مش فاهم، حتى لو هيرغي، لأن ده الموضع. لكن هو لو يستشعر أن القرآن ده للعمل لكي يعمل به، هيستشعر أن المكان ده لو تلي فيه القرآن لازم يكون بأدابه، لازم يكون بأحكامه أساسا. فده ناتج من مصيبة أخرى، أن هو ده كمان أن القرآن كمان نحي، فلازم يستبدل ببدعة، لازم يستبدل ببديل بدلا منه. فإذا لما نحيت السنة من هذا الأمر، أحدث الناس إيه؟ أحدث الناس طقوسا جديدا. أخطر ما في هذه الطقوس إن رايح يعزي ملوش نية، مش عارف ليه، يقول لك لا إلا جاري ده، لأن جاري ده جاري في وفاة أمي مخصوص، ده كان في حتة فلانية بيادي، مش ممكن أبدا أسيب الظرف ده. هذا حسن، يعني هذا حسن، إعانتك لجارك حسن، لكن الغرض من التعزية إيه؟ إن أنت تصبره أساسا، إن أنت تعينه عن أن يصبر على هذه المصيبة، لكن أنت مش في ذهنك هذه المسألة، فعشان كده بتروح لازم تثبت حالك، تثبت حضوره خلاص،
لكن لو عرفت ان التعزية دي ممكن تكون لما تقابله في الطريق وممكن تروح له في اي وقت مش لازم في الوقت اللي هم متعمدين ان يجتمعوا بيه بل الصح ان انت تروح لهم في الوقت اللي هم متعمدين ان يجتمعوا فيه لان هذه من النياحة كما قال جرير جرير هذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عرفت هذا واذا عرفت انها تقال بصيغة وتحريت ان تعرف ما هذه الصيغة يعني نقول له ايه لما يروح ومصبره على ايه ونعمل ايه فكان هذا امر يعود عليك انت اساسا بالثواب عند الله عز وجل ويكون ممشاك في هذه الحالة في السنة. الاهم من كده ان ممشاك في طاعة الله وانت ترفع عن نفسك عدد واهل الميت ارفع عن انفسهم عدد اهل الميت ارفع عن انفسهم ايه اللي هي تضلية بقى اللي ايه القهوة والمشروبات اللي رايحة جاية وبعدين الاقارب مفيش قهوة ومشروبات بس الاقارب لازم يكون فيه طعام ده عكس السنة كما يتوفى في الحديث السنة ان هو قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد نزل بهم ما يشغلهم يا اخوانا ده الناس دول نزل بهم مصيبة ده اهل البيت لما يكونوا مرضى بيبقى ده مانع ان يقوموا بالايه يقوموا بشؤون امرهم فما بالك نزل بهم مصيبة الموت لا اللي بيطبخ في دماغه يطبخ ولا اللي بينزل السوق في دماغه ينزل يجيب حاجة من السوق فمن تعينهم وتصنع لهم طعاما كما جاء في السنة فيجي العنت الشديد يعنت عن نفسه يبقى يسموها زي ما يسموها موت وخراب ديار راح استلف حق الجنازة وحق الأهل يقول لك حق السهرة دي تكلم علينا 1000 جنيه لغاية مرة بس على الصف طب وإيه اللي جبرك على السهرة دي أساسا وإيه اللي جبرك على الموضوع ده نتيجة أن الشرع وأن السنة غابت أساسا فهو طقوس لازم اللي جايين من البلد أبو جايين من البلد هيجوا ويمشوا كده مش ممكن ده هيقولوا لنا أبوكم ده زي ما يقولوا البعض يا ابني أبوك ده ما كانش أبوكم ده كان إيه يعني بتاعه مات فطيس وخلصت منه يقول لك مات فطيس أساسا لو أنت دخلت عنده وخرجت كده بدون لا شاي ولا قهوة ولا أكل ولا حاجة يقول لك إيه ده ما فيش اي حق خالص بالراجل ده يعني بالنسبه لكم ده ما صدقت خلصتوا منه اساسا ويغفل ان هذه هي السنه اساسا ان اهل الميت دول انشغلوا وان الناس هم اللي يعينوهم مش يعينوهم عشان هم فقراء لا يعينوهم عشان نزل بهم ما يشغلهم فاذا بالناس يستبدلوا بهذا الامر طقوسا اخر تدخل عليه من العنت والمشقه وتجعل الامر ده يوم ضنك يوم بنك على الناس كلها على اللي مات عنده وعلى اللي رايح يعزي لان اللي مات عنده طبعا مات وفي مصاريف واللي رايح يعزي لازم يحضر النهارده لان النهارده العزاء بالليل ما ينفعش يروح الصبح وما ينفعش يروح بكره صلى حتى يكون بجرجر في رجله لازم يروح النهارده يبقى ما فيهاش لا نيه ولا عمل صالح ولا اي حاجه خالص بينما العكس في السنه خلاف هذا احنا بنقول يا اخوانا ان تخصيص مكان معين للعزاء وتخصيصه بزمان معين لكي يجتمع فيه الناس هذا ليس من الامر المشروع انما المشروع هو ان يذهب اليه الناس كل بحسب ما تيسر للزائر ولاهل البيت يعني على حسب ما تيسر ان كان الرجل يشق عليه مشقة شديدة جدا فخلاص حينما يتيسر لهم ان يقابلونه حينما يتيسر له ان يقابلونه واما ان كان يشق عليه كل الحمل ده ان الناس دي كلها تزوره يبقى خلاص اما اللي يقدر يعزيه بالتليفون يعزيه اما يقابله يعزيه ما دام بيته لا يصلح لمثل هذا لكن هو مش مرغم ان يروح يعمل مكان عشان يستقبل فيه الناس دي لان الناس دي تروح له وقت ما تيسر له وقت ما تيسر الناس دي تكسب من بابين اثنين اللي عايز يخدم الراجل ده يكسب ما بين اثنين يمشي في الجنازة ويصلي عليه اللي عايز يستفيد هو في اخرته ويفيد الميت يصلي عليه فلو قراط ويمشي خلفه حتى يدفنه فله قراط، ثم يعز الميت بما يصبره ويعينه، فله أجر من أعان أخاه على الصبر عما نزل به من المصائب. ده اللي عايز يقصد ده، أو يعينه بأن يصنع له طعام إن كان الأمر قريب ومتيسر، أن يعينه فيما نزل عليه أو فيما نزل به من هذه المصيبة التي تجاره. أما خلاف هذا فهو لم يشرع في السنة. فإيه السنة كده؟ بسيطة جدا، أمرها في منتهى اليسر. هذا الدين من أيسر الأشياء على الناس لو أقبلت عليه بقلوبهم وبعقول تريد أن ترضي الرب سبحانه وتعالى. ما من أمر إلا وتبحث فيه إلا وتجد السنة هي الأيسر، لأن هذه السنة من عند خالق البشر، فلازم تكون هي الأيسر، لازم تكون هي الأيسر. حتى لو لم يبدو لنا في أول الأمر أنه الأيسر، سوف يكون هو في الحقيقة هو الأيسر. لا 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 لا، انت عزيهم بالتعزية الشرعية بان تذهب اليهم، اما ان كانوا يعدون مكانا بهذه المخالفات الشرعية، المكان ده النهاردة اصبح اعداده بهذه الطريقة من النياحة يعني من الكبائر، فانت لا تذهب لكي تشاركهم في امرهم هذا، انما حسب ما تيسر لك دون ان تشاركهم في انت رايح عشان تكسب ثواب، مش عشان ترتكب الذنوب، انت رايح عشان تكسب ثواب. وهذا امر بدأ ينتشر بين الناس، نسمع كثير من الناس حينما يقول عن المقبرة العزاء عن المقبرة، يعني خلاص اللي عزمه خلاص مفيش حاجة تانية كده، العزاء كده وصل العزاء خلاص، يعني قد ادى ما عليه. فهذا امر حسن انتشار هذه السنة، وانت ايضا بفعلك تساعد على نشر السنة، كلما امتنعت انت لما كان هذا عون على نشر السنة. طيب ده آخر ما تيسر لنا في كتاب التعزية من صيغه وصفته ووقته ومدته، إن كان محدد أو ليس محدد، طبعا وليس محدد. يتبقى باب واحد يستحق تفصيل، هو باب ما ينتفع به الميت. ما ينتفع به الميت، الميت أفضى إلى ما قدم من عمل، فما الذي يمكن أن ينفع بعد ذلك؟ طبعا هذا باب يهم الحي قبل أن يموت ويهم من مات، هو مهم للحي عشان إن كان في حاجة ممكن تتبقى له بعد موته يبدأ يحضر فيها، ويهم أيضا حتى بعد أن مات بالنسبة لأوليائه وأولاده وزوجته، يعرفون كيف ينفعون أباهم الذي توفي، أن يتصدقوا عنه، أن يعملوا عنه أعمال كصدقات جارية عنه، كن قد أدى ما عليه من الحج يؤد عنه، إن كان لم يؤد عمره يعتمر عنه، كل هذا مما سوف يتضح أنه يصل إليهم. إن كان ابنه أو زوجته فليتصدق عنه، فإن هذه الصدقة تصل إلى ميتهم بنية أن هذه الصدقة عنه. كل هذا وغيره سوف يتضح. فهو باب يفيد من توفي بالنسبة لأوليائه ماذا يفعلون، ويفيد أيضا الأحياء في أن يعد العدة حتى إذا نزل بهم هذا الأمر الذي لا محالة هو نازل، يعرفوا ما الذي ينفعهم فيعد لهم من الآن. هل حولان الحول شرط لأداء زكاة الغنم؟ نعم، حولان الحول شرط لأداء زكاة الغنم في أصح أقوال أهل العلم، لأن تعجيل الزكاة قبل موعدها الوارد في حديث ضعيف حديث العباس، والصحيح هو رأي من قال من أهل العلم أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها. وإذا كانت دورة التسمين للغنم تنقص في 6 أشهر فهل لا تخرج الزكاة ولو بلغت النصاب في هذه الحالة؟ مش فاهم يعني ايه دورة التسمين تنقص في 6 أشهر، لكن اللي انا افهمه واللي انا متأكد منه ان انت عليك ان انت تعد 12 شهر هجري وبعد كده هذه مسألة اخرى. ده رجل بيتاجر بيتاجر، لا الرجل اللي بيتاجر ده بقى دي زكاة عروض التجارة، هذه زكاة عروض التجارة. معلوم ان جماهير اهل العلم، مذهب جماهير اهل العلم ان الزكاة في عروض التجارة، وذهب اخرون الى انه ليس في عروض التجارة اي زكاة، وان اي شيء اعد للتجارة يعني بالتاجر فيه فهذا لا يكون فيه زكاة. بعض الناس المحدثين تصور ان هذا الكلام قاصر ويخرج عن اغراض الشرع. بيقول ايه؟ بيقول بقى الرجل لما يكون معاه 1,000,000 جنيه شايلهم في البنك تاخد منه زكاة. طيب ما خلاص، الراجل اللي معاه 1,000,000 جنيه ده مش هيشيلهم، هياخدهم يتاجر بيهم عشان ما يدفعش عليه زكاة. ويبقى كل الناس اللي معاه اموال بالمليارات بيتاجروا فيها مفيش عليها زكاة، لان كل موضوع ان هو مش هيوقفه مش هيخزنه هيتاجر فيه. وهذا مما يضاد بالشرع اغراض الشرع. طبعا ده كلام يعني نظرة قاصرة. ليه؟ الراجل اللي معاه 1,000,000 جنيه شيلهم في البنك ده نفع بيهم كم واحد؟ هو خلاص عايز يهرب من الزكاة، هو يزعم هكذا. طبعا هو ما كسبش في الاخر، لكن هو عايز يهرب من الزكاة. هيعمل فيهم ايه؟ لازم يشغلهم مليم مليم. لما يشغل 1,000,000 جنيه هينفع كم واحد؟ صح؟ يبقى ينفع يكون غرض من اغراض الشرع ولا ما ينفعش؟ ينفع مهرب صح؟ يبقى هو لو قبضها لنفسه الشرع ياخد منه. طب لو بدا ينفع بيها الناس يفتح بيها بيوت ومصانع ومش عارف ايه ويشغلها، لازم يشغلها. ما هو الراجل عايز، هو يزعم انه عايز يفلت فلازم يشغلها، لان لو ابقى على 10,000 جنيه هياخدوا منه زكاة. هو عايز يشغلها كلها، تشغيلها كلها هو 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 وغيري وغيري، ده يعود في النفع على الناس ولا لا يعود؟ يبقى يوم اقرب الى اغراض الشرع حبس الاموال وتخزينها، ولا ان تكون هذه الاموال في مصلحة الناس؟ فده حتى لو على وجهة نظر من ينظر الى هذا. على كل، على مذهب جمهور اهل العلم القائلين بان في عروض التجارة زكاة، الراجح من اقوالهم ومذهب عطاء وغيره ان هذه تزكى ساعة بيعها مفيش حول، لان ما يثبت فيها حديث، هو ثم مفيش حديث اساسا. فاقرب هذه المذاهب ان تزكى حال بيعها، يعني عنده عقار، عنده غنم، عنده ابقار، عنده اي حاجة من اللي بيتاجر فيها، عنده يشتري ويبيع ويستنى الكلام اللي هو يخص التجار، فحينما يبيعها. طبعا هيرد سؤال تاني يقول لك ده مضاد للشرع، يعني الراجل اللي عنده مثلا عقار بيتاجر فيه، طب العقار ده بقاله 3 سنين ما اتباعش، يبقى يوم اولى ان احنا نقول له ادفع الزكاة سنويا ولا ادفع الزكاة لما تبيعها؟ لا ادفع الزكاة لما يبيعها، لان سنويا هيبيعها بالمبلغ ده. هي كل ما تتخزن المنتظر يعني الا ان يشاء الله شيئا العكس هتغلى بترتفع ثمنها. فهو في الحقيقة هيلاقي نفسه دفع زكاة السنين اللي فاتت أساسا، لكن هي لا يؤخذ منها زكاة، طبعا بفرشح الأقوال يعني، لا يؤخذ منها زكاة حالة عدم بيعها، تؤخذ منها زكاة ساعة بيعها، ساعة أن يبيعها يزكي عنها. طبعا واحد يقول افرض بيبيع كل يوم، طبعا ده يبقى راجل ربنا يبارك له اللي يبيع كل يوم بالنصاب، يعني كل يوم هيبيع بيع تعدي النصاب ده ربنا يبارك له ولازم ياخد منه زكاة. أريد الإفادة في رجل يتاجر في الأسمنت والحديد ومواد البناء ويبيع بالتقسيط، ولكن بطريقة تحديد نسبة على كل شهر يزيد فيه المشتري في السداد، فمثلا يجعل على كل طن زيادة في كل شهر تقريبا 37 جنيه، فإن سدد المشتري في 5 أشهر يضربها في 37 وتكون الزيادة هكذا ولو أكثر. لا، هو إن كان يريد أن يكون البيع صحيح، البيع بالتقسيط، لا حرج عليه أن يبيع بالتقسيط، لكن الحرج هو أن يبيع بيعة غير معلومة السعر، فهو يجب في النهاية أن يقول له سعر هذه السلعة 500 جنيه، هتدفع منهم 200 والباقي على اقساط مثلا على 10 شهور، أي حل أي حل، لكن لازم المشتري ساعة أن يجلس معك يعرف كم سوف يدفع. لكن قولت ان انت تقول له ان اتأخرت شهر يبقى 39 بقى 38، وان قدمت شهر يبقى 39 بقى 35، وان اخرت مش عارف، بحيث ان هو خارج بكام السلعة دي يقول لك والله لو سددتها على 10 شهور ب 200، ولو اتأخرت زود ال 200 دول كل شهر مش عارف 5 جنيه، طب ولو قدمت هيبقوا ال 200 دول 190، بحيث ان انت خرجت من عنده وللسلعة في اكثر من ايه، اكثر من سعر، وهذا يبطل البيع، وهذا يبطل عقد البيع اساسا. لكن الذي ينبغي هو ان يحدد له سعرا حتى لو بالتقسيط، يقول له السلعة دي، السلعة دي بألف جنيه، هتدفع 200 جنيه يبقى هاخد الباقي على 5 شهور، هتدفع مثلا 300 جنيه باخد الباقي، اي حاجة يعني. المهم ان انت اولا واخيرا عارف ان السلعة دي بألف جنيه لن تزيد ولن تنقص. طيب تعالى الحتة لن تنقص، لن تزيد خلاص عرفناها، لن تنقص، انا علي القسط ادفعه بخمس شهور، خلاص اتفقنا ان السعر ده لا يزيد ولا ينقص. افرض انا جيت له بعد 3 شهور قلت له انت ليك عندي كام؟ 600 جنيه. طب تاخدهم 500 جنيه؟ يعني انت ليك 600، خدهم النهارده 500. ده اسمه ضاع وتعجل، يعني ضاع جزء من المال، ضاع جزء من مما لك عنده من المال وتعجل، في نظير ان يتعجل ايه؟ سداد الدين. دي فيها حديث صحيح، لكن اهم شرط فيها انها لا تكون شرطا في العقد، لو كانت شرطا في العقد هترجع على العقد بالايه؟ بالجهالة. لو هو وهو بيبيع قال لك يا عم عشان نشجع المشتري لو جبت بعد 5 شهور الالف جنيه دول هيبقوا 800، يبقى هو مش بييسر، ده هو كده ابطل عقد البيع، مفهوم؟ لكن ان فعلت دون اتفاق مسبق كما ثبت في صحيح البخاري ان يضع جزء من المال مقابل ان الاخر يتعجل الدفع، فهذا لا مخالفة فيه، يعني لا مفروش مخالفة. فدي الصورة الوحيدة اللي تصحح عقد البيع. لا، لو تأخر المشتري ليس البائع أن يزيد عليه. متى يكون التثويب؟ لا 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 اشترط عليه. متى يكون التثويب؟ نعم انا عارف انكم تتكلموا على الشرط الجزائي، لكن هذه مسألة عويصة يعني تحتاج الى تدقيق. لجنة الفتوى، اللجنة الدائمة لها فتوى مفصلة في مسألة الشروط الجزائية، لعل في مرة نتكلم فيها ان شاء الله. هي ايه؟ المهم ان هو يعني الان لا يصح. يعني متى يكون التثويب لصلاة الفجر؟ هل في الاذان الاول ام الثاني؟ هو ظاهر الاثار ان التثويب يكون في الاذان الاول، ظاهر الاثار، والى هذا ذهب الصنعاني وغيره، ان التثويب اي قول المؤذن الصلاة خير من النوم يكون في الاذان الاول، وايضا النظر يقتضي ذلك، لان لو هو في الاذان الثاني ما خلاص هو استيقظ. لكن قول المؤذن الصلاة خير من النوم هي انسب من ناحية النظر يعني في الاذان الاول، لان هذا موضع الإعانة لمن كان نائما أن يستيقظ. أما في الأذان الثاني فهي تكون أبعد، لا نقول بأنها لا يمكن البتة يعني، لكن تكون هي الأبعد يعني. قولوا قولي هذا واستغفر الله.